الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المصدر الأساسي لتلقي المعارف، من أين تصلنا هذه المعارف التي تصلنا؟ وكانت النظرية الأولى المطروحة هي نظرية المثل الإفلاطونية أو نظرية الاستذكار الإفلاطونية. نظرية المثل لأن يعني تسميتها بنظرية المثل لأنه يفترض أن كل شيء في هذه كل شيء مادي في هذا الكون فإن له مثال مجرد في عالم ما قبل المادة، وذلك المثال تلك المثل تتعارف مع بعضها البعض في عالم المجردات. ثم بعد ذلك طبعا وعلى ذلك من ضمن الموجودات في ذلك العالم في عالم المثل الإنسان، من ضمن الموجودات أرواح الناس أو نفوس الناس كانت في ذلك العالم في عالم المجردات تطلع على بقية المثل التي نفترض أنها حقيقية، أنه يعني مثل للواقع المادي الحقيقي ليس الكذب أو المخالف للواقع. فإذا كانت النفس تطلع على المعلومات الواقعية، تطلع على المعلومات الصادقة، تطلع على المعلومات الحقيقية في ذلك العالم وتعرفها، فعندها علم جم. هذا العلم لما أن وضعت وحبست في هذا الجسم نسيته، كل ذلك العلم نسيته نهائيا، وعلى ذلك بدأت تتعرف على المعلومات من جديد، ولكن كان تعرفها في ذلك العالم عن طريق يعني عن طريق الروح المجردة، فكانت تطلع على الحقائق، ولكنها في هذا العالم صارت تطلع عن طريق الحواس. ولذلك المعارف التي تصل إليها ليست كتلك المعارف التي كانت تصل إليها في ذلك العالم، ولكنها تتذكر حسب كلامه شذرات من الواقع التي اطلعت عليه في عالم المجردات. فالأشياء اللي عندها حقيقية في هذا العالم اكتسبتها، هي في الواقع لم تكتسبها جديدة، وإنما استذكرت هذه المعلومات من السابق من ذلك العالم. هذه هي النظرية. قلنا أن هذه النظرية، طبعا خلنا نكون منصفين، أن هذه النظرية لها بعض الجوانب قلنا أنه لا يستبعد أن تكون صحيحة، خصوصا مع وجود الآيات والروايات على وجود عالم الذر وعلى وجود عالم الأنوار وعلى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام على الأقل حسب بعض الروايات وإلى آخر تلك الأمور. فبصيص صحة موجود في هذه النظرية. المشكلة في هذه النظرية أنها أخذت أن هناك أشياء موجودة من قبل، ولكن هي عممت أن كل شيء في هذا الكون له مقابل مثالي. مثلا الجبال أفرض لها مقابل مثالي، عمق الأرض له مقابل مثالي، النجوم لها مقابل مثالي، وهكذا كل شيء في هذا العالم له مقابل مثالي مجرد في تلك العوالم. هذا المقدار ليس لنا عليه أي دليل، لا مادي ولا معنوي ولا روائي ولا من الآيات. عدنا أن الإنس مثلا موجودين، ولفترة مثلا أفرض حسب ما تذكر الرواية 2000 عام قبل الخلق، قبل 2000 عام هم لا أرواح ولا أجساد مثلا، أو أن الخلق خلقوا من العالم الأنوار الخمسة مثلا، خلقوا هم قبل الخلق 15,000 عام وهكذا. يعني فعندنا أفرض الأنوار 14 قبل الخلق، عندنا بقية الخلق قبل 2000 عام من ظهورهم، عندنا عالم ذر هذا للبشر اللي نعرف عنه، عندنا عالم أرواح أيضا للبشر قبل 2000 سنة. أما أن كل شيء في هذا الكون له مثال قبل وجوده في هذا العالم، هذا المقدار ما عدنا عليه أي دليل. فإذا إحنا اللي نقدر نتمسك به أو اللي نقدر ناخذه من هذه النظرية هو هذا المقدار اللي ثبت عندنا بالأدلة، عالم الذر ثبت عندنا، هذا المقدار من المعلومات اللي طرحت في عالم الذر أنه ألست بربكم؟ قالوا بلى. مثلا أكو عندنا بعض المعلومات أنه الأرواح جنود مجندة، ما تعارف في ذلك الوقت ائتلف، وما تخالف وما تنافر اختلف. هم هالمقدار من التنافر والتآلف ممكن أن يقال أن هذا موجود في عالم ما قبل الوجود، وأنه إله أثر في هذا الوجود. هذا المقدار تقدر تأخذه على أنه استذكار، نوع من استذكار العالم السابق. فإذا جزء بسيط من النظرية، معلومات بسيطة من النظرية، ممكن هذه أنا نخليها نقول هذا جزء من معارف الإنسان تأتي عن طريق هذا العالم، أن الله خلقه قبل ذلك الخلق وأودع فيه مجموعة من المعلومات، وهذه المجموعة من المعلومات لا تسحب، يعني تبقى في الإنسان ويقدر بعدين قد يستذكرها في بعض الأحيان. إذن المشكلة في النظرية التعميم أن كل معارفنا بهذه الطريقة، هذا التعميم ليس عليه أي دليل نهائي، لا فلسفي ولا لا دليل فلسفي ولا دليل روائي ولا آيات قرآنية. إذن هذه النظرية الأولى، بالإضافة إلى ما لاحظناه في الليلة السابقة. النظرية الثانية تسمى النظرية الحسية، وهي نظرية يقول بها جون لوك وجورج باركلي، ويتبناها الماركسيون. هذه النظرية ماذا تقول؟ تقول بأنه ليس عندنا طريق للوصول إلى المعلومة غير الحواس الخمس. لاحظوا هذا الحصر. النظرية السابقة احنا أعظم إشكال عليها التعميم، ليس عندنا طريق للوصول إلى معلومة إلا العالم ما قبل الوجود، العوالم السابقة، بحيث أنه هذا العالم لن تحصل ولا على أي معلومة، غاية ما هناك ستتذكر بعض المعلومات التي كانت. هذه النظرية السابقة، هذه رأس على عقب 180 درجة، قلب القضية نهائية. هذا يقول ما عندك ولا ريحة معلومة مما سبق، كل معلوماتك من هذا العالم جديدة ليس هناك أي شيء مسبق غير هذا العالم. إضافة إلى هذا أن هذا العالم معلوماتك فيه محدودة أيضا بما يصل إليك من الحواس الخمس فقط، ما عندك أشياء ثانية. حواس الخمس: البصر، تلتقط بصور بصرية، السمع صور سمعية، الحس، الذوق، الشم، هذه الحواس الخمس، هذه هي عنده هي كل طرق الوصول إلى المعارف. ما عندك طريق ثاني للوصول حسب نظريتها إلى المعارف غير هذه الحواس الخمس فقط، أو غير. طبعا على هذا الذهن شو يسوي؟ يعني العقل، المخ، يقول لك المخ مثلا انت يعني ياخذ من هالصور يركب لك، مثلا شاف صورة عقيق احمر وشاف صورة سفينة خشب، يقول لك العقل يقدر يركب سفينة عقيق، ياخذ الصورة الشكل من السفينة وياخذ المادة من العقيق يركب لك سفينة عقيق، يقدر عليها العقل، فيدخل في شيء في شيء. الشيئين جاية من الحواس الخمس، فقد يضيف شيء على شيء، فهنا أضاف العقيق على السفينة. وقد يجرد أشياء، مثلا زيد أفرض مصري، عمر أمريكي، ما أدري من سوداني، فلان يماني، هذه يقدر يشيلها ويخليه هذا رجل هذا رجل هذا رجل، يأخذ عنوان الرجل، يجرد من الخواص. أو مثلا واحد أبيض، واحد أسمر، واحد أحمر، واحد ما أدري شنه، هم يشيل هذه الخواص ويخلي صفة إنسان. حتى رجل مرأة هم ممكن أن يجرد ويخلي صفة إنسان. فإذا ممكن أن يضيف صفة إلى صفة وشيء إلى شيء، ويمكن أن يجرد مجموعة أشياء من خواص مختلفة ويخرج منها شيء جديد له عنوان جديد جامع وشامل لهذه الأشياء. صار عندنا طريقتين، ممكن أن يضيف وممكن أن يجرد. فيقول هذا العقل الأشياء اللي يقدر يسويها، يعني غير هذا ما عنده بعد شيء. هم بإمكان العقل أن يجزئ الشجرة مثلا، يقول لك فيها ورق، هو شاف شجرة بس ممكن أن يقول لك هنا ورق وهنا غصن وهنا كذا وهنا كذا، هم هذه عنده التقسيم. زين، إذن هذه النظرية، نظريتهم الحسية. إذن على هذه النظرية تخصص المعارف عن طريق الإحساس وعن طريق الحواس الخمس، وماكو غير هذه الحواس الخمس. طبعا عندهم أيضا التجارب، باعتبار أن التجارب تعتبر من ضمن الحواس الخمس، يعني التجارب في النتيجة، أنت لما تجري تجربة سترى بعينك النتائج، أو تشمها أو تسمعها أو تشوف أو تلمسها، فالنتائج أيضا يعني بالحواس الخمس، ستكون النتائج أيضا بالحواس الخمس. فإذا عندنا إما الرؤية المباشرة بالحواس الخمس، والله شفت فلان إذا علمت به، شفت السماء، شفت النجوم، علمت بوجود النجوم، أو لا من خلال التجارب أصل إلى شيء مرئي أيضا يفترض، أو شيء مسموع أو غير ذلك. المهم أنه غاية ما هناك مرة مرئي بنفسه ومرة مرئي بالأجهزة مثلا، النتيجة كلها أيضا رجعنا إلى الحواس الخمس في الوصول إلى المعلومات. هاي طبعا النظرية. جواب هذه النظرية بسيط جدا، وهو أنه إحنا نمسك نفس القانون اللي جابه، كل شيء لا يرى إلا بالحواس الخمس. هذه بأي حاسة شافوها؟ بالعين، لو بالأذن، لو بالذوق، لو باللمس. كيف عرفوا أن جميع الأشياء لابد أن ترى، لابد أن تحس بالحواس الخمس؟ ولذلك هذه النظرية هي تحمل بطلانها بنفسها بدون أن تبحث عنها ولا. نفس النظرية هي باطلة، نفس النظرة طبقها على نفسها تطلع هذه النظرية باطلة. أنه يقول لك لا معلومة صحيحة إلا ما يعلم بالحواس الخمس، هذه لا تعلم بالحواس الخمس، إذن باطلة النظرية نفسها، مو بالحواس الخمس علمنا بها، إذن نفس النظرية باطلة. فإذن هذه النظرية بنفسها تنقض نفسها، لأنه خلهم يثبتوا أنه هذه الأشياء أو أن كل الأشياء لا بد أن ترى بالحواس الخمس. هذه شافوها بالحواس الخمس، رأوها بالحواس الخمس، ما عندهم، ما يقدروا يثبتوا أنه الأشياء كلها رأوها بالحواس الخمس، لأن هناك دعوة واضحة قد أقبالهم. يعني هم يقولوا أنه لما يريدوا يثبتوا لنا أشياء شافوها بالحواس الخمس، هذه إحنا نسلم إياكم ترى بالحواس الخمس، بس أنتوا تقولوا بأنه لا يوجد غير هذه بالحواس الخمس، لا يوجد الموجودات المحسوسة، هذه نسلم إياكم محسوسة خلصنا منها، لأن إحنا هم نؤمن بوجود معلومات عن طريق الحواس الخمس، بل عندنا أساس المعرفة هي عن طريق الحواس الخمس، ما ننكر هذا. فإذا نحن ياكم مسلمين بأن الحواس الخمس مصدر من مصادر المعرفة، إنما إحنا نختلف وياهم في أي شيء، مو في أنه هناك معارف بالحواس الخمس، هذه لا نختلف معهم، نختلف معهم في أنه لا يوجد معارف أخرى بدون الحواس، لا يوجد بدون الحواس. هنا اللي بلا حواس كيف شافوا أشياء لا ترى بالحواس؟ لازم يحكموا، فهذه معلومة لولا، هذا علم، أن تدرك بأنه ليس هناك أشياء أخرى، هذا نفس علم، هذا العلم لا يحس بالحواس. فهم أدخلوه في النظرية، هذا الجزء أدخلوه في النظرية على أنه شيء مسلم به، وأنه من المسلمات، من المسلم به في النظرية، أنه الأشياء التي لا ترى ليست موجودة. يقول له تعال كيف حكمت عليها بأنها ليست موجودة؟ من أين جاءك هذا العلم وهو أن هذه الأمور، هذه الأشياء ليست موجودة؟ من الحواس الخمس؟ طبعا لا، مو من الحواس الخمس، إذا نظريتك باطلة وليست المعلومات محصورة بالحواس الخمس، والدليل أنك جايب النظرية ليست من الحواس الخمس، نفس النظرية هي مو من الحواس الخمس. هذه النظرية الثانية اللي سميناها النظرية الحسية. النظرية الثالثة شوي أرقى منها، أدخلوا أشياء أخرى نظرية، يعني أدخلوا الأمور الحسية كلها مثل النظرية الحسية، وأضافوا عليها معلومات سموها المعلومات الفطرية. ليش؟ يقول لك هاي رأينا أن هناك مثلا تصور لله، وتصور للروح، وتصور للحب، وتصور للبغض، وحب الوطن، حب الإنسان، وإلى آخره. فهذه أمور يقول يعني علمنا بها قطعا، فلما علمنا بهذه الأمور علمنا أنه مو بس الحواس الخمس هي الطريق، الحب بأي حاسة يرى أو بأي حاسة يعلم أن فلان يحب بلده مثلا أو لا يحب بلده، بأي حواس خمس، ما يمكنها. وهكذا الحب، البغض، معرفة الله، غير ذلك. عندنا قضايا كثيرة جدا مو بالحواس. افرض عندنا القواعد، النقيضا لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، وإلى آخره قضايا كثيرة، الكل أكبر من الجزء اللي نمثل بها وغيرها. كل هذه القضايا لا تعرف بالحواس الخمس. فلذلك قالوا إذن هذه النظرية باطلة قطعا، فنحتاج إلى إضافة شيء. الشيء اللي أضافوه هو الفطرة، الاستنتاج. لا 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 مباشر. هذه كلامنا، هذا كلامنا وياهم. احنا نقول له هسه انت اللي شفتها ان وجهه اصفر، اما كونه مريض هذا بقانون العليه، قانون العليه، هذا قانون العليه، هم ما يؤمنوا به. هذا يعني هذا صاحب هذه النظريه لا يؤمن بقانون العليه، ولذلك تكون عليه اشكال. احنا نقول له وجهه اصفر يكشف عن وجود شيء، لكن هذه كيف عرفنا ان هناك شيء؟ بانه لا معلول إلا لوجود علة له، فنقول أكو العلة هذه هي وجود المرض عنده. زين، إذن هنا أيضا يعني لاحظ، احنا نمشي أيضا ويا مع الإشكال عليهم، نمشي ويا نظريتنا. مثل الإفلاطونية قلنا في بعض الأشياء صحيحة منها، والبقية كلها ما عليها دليل. النظرية الحسية، الحواس الخمس طرق للمعرفة ما ننكرها. مشكلتنا ياهم شنو؟ في إنكار وجود معلومات أخرى بغير الحواس الخمس. ما ننكر وياهم أن الحواس الخمس طرق للمعرفة، ولكن ننكر أنه ليس هناك معارف عن غير طريق الحواس الخمس. نقول أكو بعد، أنتوا حصرتوا روحكم في جزء من المعارف وألغيتوا جزء كبير ومهم جدا من المعارف، هذا ما وصلتوا إليه لأنه لا يوصل إلى بالحواس الخمس. فإذا النظرية الثانية النفي، أو النفي هو الباطل فيها، أما الإثبات ما في إشكال أن الحواس الخمس سبب من أسباب المعرفة، كلام صحيح. أنها الطريق الوحيد للمعرفة وليس هناك طريق آخر، هذا هو الكلام الغلط. النظرية الثالثة اللي الآن نتكلم فيها، النظرية الفطرية، أضافت للنظرية الحسية الفطرة وقالت لا أكو عندنا بعض المعلومات فطرية. طبعا هذا نفس القضية، شاف بأنه هو يريد يتمسك بالحسية لكن رأى أن الحسية لا تلبي المطلوب، فأضاف لها الفطرية وقال بأنه خلاص بهذا تنحل المشكلة. نقول لهم يعني فطرية يعني موجودة من الفطرة، مع أن عندنا قضايا مو موجودة من الفطرة، نتعلمها تعلم وبالنتيجة نوصل إليها، نكتسبها اكتساب، هذا هم ما حلته. فإذا أن هناك حسية هذا نسلمها، أن هناك فطرية هم عندنا مانع، لأنه إحنا نقول هم أكو معلومات فطرية، ونقول هم أكو معلومات من قبل. كل واحد يحصر، كل نظرية قاعدة تحصر المعلومات في جزء من المعلومات. هذاك يقول بس مثل فيه، بس ما قبل الولادة موجود أشياء، هذا يقول بس الحسي، هذا يقول لا حسي وفطري. يقول لهم حسي صحيح موجود وهم فطري صحيح موجود، لكن أكو عندنا معلومات خارجة أيضا عن الحس والفطر. أفرض مثل بعض الأشخاص مع يعني مع الكلام ويا الناس والخطب وما أدري شنه وكذا، يحصل عنده أفرض حب الزعيم الفلاني مثلا، وهذا لا بالإحساس ولا بالفطرة ولا بالمثل ولا بال، ومع ذلك علم موجود بأنه هذا فعلا عنده حب هذا الزعيم الفلاني. جاي من هذه كل المعلومات، كل النظريات ما تشملها، فلازم عندنا إذن أشياء أخرى ونظريات أخرى غير عندنا الاستنتاجات مالت العلة والمعلول، قد يكون عن طريق الاستنتاج وعلة ومعلول وعلة ومعلولة. إلهي فطرية تحتاج إلى استدلال طويل حتى يصل إليها، ولا هي حسية تعرف بالحواس الخمس، ولا فطرية ولا بالمثل ممكن الوصول إليها. إذن أيضا مشكلة هذه النظرية هي التحديد، أن هذه النظرية تقول بأن المعلومات فقط حسية وفطرية. نقول لا، هم ما وصلت، مثل ما استدركت أنت على الحسية وقلت مو كافية ونحتاج إلى توضيح آخر، نفس القضية. الإشكال نفس إشكالنا على الحسية، هم نجاوبه، هم نشكل عليه. زين، هذه القضية أن المعلومات فقط إما حسية وإما فطرية، هذه شنو؟ حسية شايفها، النظرية نفسها لو فطرية، هذه من ولدت عندك هذه. إذا فطرية المفروض كل البشر يعرفوها مع أنه عندك مختلفين فيها، وإذا حسية مفروض تنشاف تنحس بالحواس مع أنها أيضا. فإذا كان معلومات منحصرة فيها الاثنين، هذه النظرية باطلة نفس الطريقة. نبطل النظرية بنفس النظرية، النظرية تحصر المعلومات الصحيحة في هذين الطريقتين. زين، هذه النظرية ما تدخل في الطريقتين، لا تدخل في الحسية ولا تدخل في الفطرية. إذن هذه النظرية نظرية باطلة بنفس النظرية، نفس النظرية تبطل نفسها بنفسها، ما تحتاج تروح تبحث عن نظريات ثانية، ما يحتاج يعني تروح تبحث وتتعب روحك حتى تثبت أن هذه النظرية باطلة، بل طبق النظرية على النظرية تطلع النظرية باطلة. هذه بالنسبة إلى النظرية الفطرية. النظرية الرابعة والأخيرة هي التي يتبناها المؤمنون، هي نظرية تسمى نظرية الانتزاع. نظرية الانتزاع طبعا عندنا التصورات، عندنا تقسم العلوم كلها إلى معارف أولية ونسميها بديهيات، ومعارف ثانوية نكتسبها ونسميها نظريات. المعارف الأولية هي اللي ما تحتاج إلى تفكير أصلا، بالحواس الخمس مثلا بالإمكان إدراكها، وهذه هي اللي ناخذها عن طريق الحواس الخمس، ما نحتاج فيها إلى أي تفكير، إضافة إلى أشياء في الذهن موجودة أيضا. يعني هذه أشياء بالحواس الخمس بس تحتاج إلى سلامة الحاسة، إذا الحاسة سليمة ممكن الوصول إليها وخلص، بالرؤية تشوف، بالإذن سمعت، وهكذا. فهذه ما تحتاج بعد إلى شيء. إذن هذا عندنا جزء من المعلومات البديهية، هو في الواقع مجرد أشياء تحتاج، لا تحتاج إلى أي عملية عقلية، فقط تحتاج إلى استعمال الحواس الخمس، هاي بعد سهل. عندنا معلومات بغير الحواس الخمس أيضا بديهية. لما واحد يقول لك مثلا الكل أكبر من الجزء، ما يحتاج بعد تفكر والله وتحسب علشان تعرف أن الكل أكبر من الجزء، أن الشيء وعدمه لا يمكن أن يكون في الخارج مثلا في نفس الوقت، نعم، هذه ما تحتاج إلى تفكير، اللي هو عدم اجتماع النقيضة. أن المعلول يحتاج إلى علة مثلا، وهكذا. فعندنا قضايا ما تحتاج إلى تفكير، قضايا صحيحة مسلمة واضحة ما تحتاج إلى أي تفكير، نسميها بديهيات، هاي الأمور اللي نسميها بديهيات. إذن البديهيات قسم منها معارف بالحواس الخمس، وقسم منها معارف موجودة في العقل مو بالحواس الخمس، من الأساس هم موجود. لذلك احنا نقول عندنا أكثر من مصدر لمعارفنا، مو كلها بالحواس الخمس، لأن هذه بعض القضايا موجودة في الذهن مو بالحواس الخمس أدركناها، فرض الله خلقها على طول في ذهن الإنسان حينما وجد الإنسان. زين، هاي معارف نسميها معارف أولية بديهية. بعدين من هذه المعارف نستخدم أو نستنتج معارف أخرى تكون نظرية، مثلا كما يقولون من بعيد أفرض يشوفوا المشتري أو يشوفوا الشمس وحولها الكواكب، يلاحظوا مثلا أن كوكب من الكواكب في مكان معين ينحرف بس انحراف بسيط ويكمل، شنو اللي شافوه؟ شنو هذا الانحراف؟ ما شافوا شيء آخر، بس يقول لك هذا الانحراف معناه وجود جاذبية أخرى غير جاذبية الشمس أثرت على هذا الكوكب في هذا المكان. الجاذبية من وين تجي لوحدها؟ إذن أكو كوكب ثاني ما نشوفه هو الذي سبب هذه الجاذب، فيكتشفوا أن إذن أكو هنا كوكب ما نشوفه إحنا لكن موجود. زين، هذا مو بالحواس الخمس اكتشفنا، ولا هالمعلومة موجودة في الذهن من قبل، لا في عالم الذر ولا في عالم الفطرة، اكتشفينها جديدة، هذه ما كانت موجودة. إنما عندي قضايا أولية بديهية وصلت بهذه البديهيات إلى هذه النظرية والنتيجة. أول جعلتها فرضية ثم أعتبرها نظرية فأبرهن عليها. فإذا هنا وصلنا إلى معلومة جديدة ليست بالحواس الخمس، لأن أنا شفت انحراف الكوكب ولم أرى الكوكب الثاني، وإلى الآن هم ما رأيت الكوكب الثاني، اكتشفت وجود الكوكب الثاني ما رأيته بعيني، ما شفت أو بكل الحواس ما شفت، بالأجهزة هم ما شفناه، ولكن علمت بوجوده من باب الأثر والمؤثر. إذن هنا أصل إلى مجموعة من النظريات عن طريق مجموعة أخرى من البديهيات، وهكذا وهكذا الإنسان يجمع معلومات ومقدمات، كل ما ازدادت عند المقدمات وازداد عند المادة اللي عن طريقها يوصل إلى معلومات جديدة، يكتشف بهذه المواد اللي عنده معلومات جديدة. لما توصل أنت إلى معلومة جديدة هم هذه المعلومة توصلك إلى معلومة أخرى. يعني لما أنت وصلت إلى وجود كوكب موجود في هذا المكان، ممكن هذا يفسر لك أشياء أخرى في الكواكب الثانية، في حالات تطرأ وإلى آخر. يعني تكتشف معلومات جديدة لما عرفت أن هذا كوكب، كوكب له إذن خواص، هذه الخواص تقدر تكتشفها وترتب آثار أخرى عليه، وهكذا تنتقل من معلومة إلى معلومة، من تلك الآثار إلى آثار ثانية وإلى آثار ثالثة، وهكذا تروح توغل في المعلومات، من تستنتج تطلع من معلومة إلى معلومة أخرى عن طريق تلك المعلومة. الأساس في كل هذا العلم هو تلك المعلومة البديهية التي وصلت إليها. وهكذا طبعا لما نيجي إلى وجود الله مثلا، ما عندنا لا يرى لا يسمع بالحواس الخمس كلها ما أكو، فالطريق للوصول إلى هو أن نأخذ هذه البديهيات ونتوصل بها إلى نظريات، وهكذا بإمكاننا أن نصل إلى كثير من المعلومات. نظرية تحتاج إلى مزيد بيان يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.